بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجمع شعره إلى الخلف ويربطه بالربل، وهل هذا تشبه بالنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل خريم لولا طول جمته، فعمد فقص من جمته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يضرب منكبيه، يعني إذا طال وإذا قصر فشحمة الأذنين. ومثل هذا لا يحتاج أن يجعل له الإنسان مربطا لا من خلفه ولا فوق رأسه، وما يفعله بعض الشباب الآن وبعض الناس من ربط الشعر كما تفعل المرأة بالقباضات من الخلف أو فوق رأسه، كما جاء في الحديث: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نعم، هذا تشبه بالنساء، وهم ما أرادوا التشبه بالنساء، أرادوا التشبه بالغرب بالكفار، فوقعوا في التشبهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا ما لعنه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث حسنه شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم. التشبه الظاهر دليل المحبة الباطنة والإجلال لمن تشبه به، ولهذا قيل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. الذي يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاتساع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالصحابة في شؤونهم وثباتهم وسائر ما كان من مكارمهم بقدر مستطاعه، وبالصالحين: أولئك الذين هداهم الله، هدى الله فبهداهم اقتده، واتبع سبيل من أناب إلي. ولا يزال المتأخر يستفيد من المتقدم من هديه وسمته وأخلاقه على ما دلت عليه هذه الأدلة وأمثالها.
يقول السائل: هل من مات وهو يطلب العلم يكون شهيدا؟
من مات وهو يطلب العلم الشرعي بصدق وإخلاص مات على خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم عبادة، فمن مات وهو يطلب العلم مات في عبادة، كمن يموت راكعا ساجدا قارئا، لا فرق بين من يموت في طلب العلم وبين من يموت في سائر العبادات التي يلقى الله بها. وتعرف ذلك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالذي وقصت ناقته وهو محرم قال: لا تمسوه طيبا وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا فإنه، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فالذي يموت طالب علم هنيئا ليبعث على حال جميل وهو طالب علم، وما أجملها أن يبعثه يعبد الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يدل هذا على أن الداعي إلى الله والمتفقه نذير، نذير، وإن كانت نذارة دون نذارة الرسل لكنهم سالكون طريقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا الدرهم والدينار، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعني بذلك أن هذه منقبة عظيمة جدا، لكن لا يقال عنه إنه شهيد. من مات وهو يطلب العلم يكون شهيدا إلا إذا كتب الله له الشهادة بنيته، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة وإن مات على فراشه، وإلا فله من المعقب الفضل ما قد تنقص أو تزيد على فضل الشهادة حسب ما أراده الله عز وجل، حسب صدقه وإخلاصه وعلمه. هذا الظاهر في هذه المسألة، فضل من يموت وهو يطلب العلم الشرعي. نعم.
يقول السائل: ما حكم من تذكر شيئا في الصلاة فتكلم به بصوت منخفض، وما حكم صلاته؟
إن تكلم به عمدا لطال صلاته، تذكر شيء الصلاة وصار يتكلم في الصلاة: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فإن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس، أي من كلام الناس بعضهم لبعض، وأبان أنها ذكر الله عز وجل. فالكلام في الصلاة عمدا يبطلها قل أو كثر، وإن تكلم ناسيا أو أخطأ فلا يبطل، فلا تبطل صلاته. يعني كمن إذا رد عليه الناس في التلاوة قال نعم وهو لا يريد أن يتكلم، إنما سبق لسانه، أو سمع من يحمد الله إذا عطس فشمته يرحمك الله بغير قصد، ما هو متعمد أو ما كان من ذلك، تكلم مخطئا ناسيا يعني لا تبطل صلاته. الذين تكلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا علموا بهذا الحكم ولم يبطل صلاتهم ولم يرهم بالإعادة. الكلام الذي يبطل الصلاة الكلام العمد، وأما السهو أو كذلك الخطأ أو كذا لا بأس، ما يبطلها.
يقول السائل: هل المعاصي تمنع إجابة الدعاء؟
المعاصي بشتى أنواعها من أسباب موانع الخير كله، الدعاء وغير الدعاء. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الذنب يصيبه، وتمسخ بركاته بالذنب يصيبه، ويخذل بالذنب يصيبه، ويحرم استجابة دعائه بأكل الحرام، أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. وهذا إلحاح، ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، ومن أسباب إجابة الدعاء السفر، ومع ذلك منع من إجابة الدعاء، منع من إجابة دعائه المعصية، معصية أكل الحرام، قال مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. ولهذا قال الله عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالإجابة تكون للمؤمن العامل الصالحات، أما المعاصي فهي حيلولة بين العبد وبين ربه، بين الإجابة وغيره، إلا قد يكون مضطرا، حالة الاضطرار قد استجاب للكافر، أو كان كذلك أو كان يعني مظلوما. فأما الدليل الأول فقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، معناه أنه نجاهم، استجابوا نجاهم باضطرارهم. وأما الظلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب له لا محبة فيه وإكراما له ولكن عدلا من الله، فالله أحكم الحاكمين لا يحب الظلم، استجيبوا له لأنه من باب العدل أنه عدل سبحانه وتعالى، حكم عدل. فقد يستجاب للكافر في حال ظلم إذا ظلم أو في حال اضطراره، وإنما الأصل أنه يستجاب للمؤمن، ويستجاب في الطاعات، وأسباب الإجابة هي الطاعات. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان إذا أراد أن يدعو أو يصلي عمل صالح يتصدق، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء، هذا العمل الصالح. قال: عجل هذا، عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثناء عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. ومعناه يقدم عملا صالحا من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو فإنه يستجاب. وسأرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك المرأة، يعني لو قلت كذا وكذا أي من الأذكار، تسبحينه كذا وتحمدينه كذا وتشهد عشرا قال ثم تسألين، يقول قد أجبتك قد أجبتك. هذه الأدلة تدل على أن الطاعات من أسباب إجابة الدعاء، وأن المعاصي بشتى أنواعها من أسباب منع الدعاء، وأنه قد استجاب للكافر والعاصي في حالات اضطرار ونحو ذلك.
يقول السائل: ما حكم الختان؟
الختان للرجال واجب، واجب مؤكد، وقد اختتن نبي الله إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي الآلة، ما هو المكان. الآلة كما ذكر هذا أهل العلم، أما قوله بالقدوم بمكان ما في فائدة في كونه بمكان دون مكان، قدوم آلة. والختان واجب للرجال، وقد ذكروا أنه الذي لا يختتن يعتبر فاسق، الذي يترك الختان وهو مكلف فاسق. أما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالواجب اتباع ملة إبراهيم، حلق عنك شعر الكفر واختتن، من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا، وهو مرسل لكنه في الباب، أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ 80. حاصل أنه واجب على الرجال، أما النساء فليس بواجب، مكرمة للنساء. وحتى الجاهليين كانوا يعني ماذا كانوا يختنون. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جده، وما تراه من تلك الأقوال أنه ولد مختونا لم يثبت منها شيء. وليس هناك ميزة لمن يولد مختونا، فقد ولد أكثر الناس، كثير من الناس، مو أكثر، كثير من الناس ذكروا أنه ولدوا مختونين. ليس هذا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا، إلا أنه لم يثبت عنه أنه ولد مختونا، بل ختن بعد أن يعني ماذا بعد أن ولد، بعد أن صار يعني ختنه جده أو نحو ذلك. وكان يختن حتى النساء. وفي صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في مبارزته لرجل ذكر في الحديث، أن الرجل خرج يطلب المبارزة، فبرز له حمزة وقال له: تحاد الله ورسوله يا ابن مقطعة البذور؟ كانت أمه تختن النساء. قال له: يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه خاتنة البنات. الشاهد أن هذا يدل على أن البنات كن يختن، وكان يعني كان يخصص لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك المرأة أشمي ولا تنهكي، أي أنه يسيرا، شيئا يسيرا، من بذر للبذر كما. فهذا كان موجودا في تلك الأزمنة، وعليه مثل هذه الأدلة وغيرها، مكرمة للنساء لا بأس، ليس واجبا. نعم، الواجب على الرجال. أتى بالحديث في قصة حمزة رضي الله عنه برقم 4072، القصة من أولها. قال: حدثنا باب قتل حمزة بن عبد المطلب، حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار أحد أكابر التابعين، فلما قدمنا حمصة قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ حمص الشام، يعني كان بالشام، بعد ذلك ذهب إلى الشام وحشي رضي الله عنه. قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمصة. فسألنا عنه، فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. حميت يعني زقاق السمن، يعني كأنه قربة سمن، زقاق السمن كأنه حميت. كره هذا الحافظ وغيره كأنه حميت. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا، فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي تعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. يا سبحان الله، على ذكى فيه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بجبال بحيال أحد، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، يعني هو جبل الرماة، جبل صغير قال له عينين، جبل الرماة جبل بحيال أحد. قال خرجت مع الناس إلى القتال، خرج وهو مشرك. فلما أن اصطفوا القتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب قال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، يعني في العانة، حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذلك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم مع الرسل حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم بعد أن أسلم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلم الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلم لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، يعني كان كبير الجثة هذا مسيلمة ضخما. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من كتفي، وثب عليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته بعد أن برد بعد أن قتله. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول قالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. أمير المؤمنين يعني مسيلمة عندها عند الجارية هذه، كانوا يعتبرون مسيلمة أمير المؤمنين، لا أمير المؤمنين ولا المشرك كافر، لكن هذا تعبير الجارية. هذا هو الحديث الذي ذكرته. نعم، رقمه في باب مقتل حمزة في المغازي 4072، باب قتل حمزة رضي الله عنه.
يقول السائل رجل صلى الفريضة وهو متكئ على العمود وهو قائم، هل صلاته صحيحة؟
الجواب صلاة المستند على عصا أو على عمود لحاجة صحيحة، وأما لغير حاجة ويستند أو كذا فلا ينبغي ذلك، مع صحتها لا ينبغي ذلك، وقوموا لله قانتين.
يقول السائل شخص عنده سلس مؤقت ينتهي بعد ربع ساعة، كيف يصلي؟ وإذا توضأ وصلى هل يعيد الصلاة إذا توقف؟ خروج قطرات البول منه.
من أدراه أنه ينتهي بعد ربع ساعة إلا إذا كان معناه أنه إذا بال يعني يسترسل به البول وقتا ثم يقف، فنعم واجب عليه في مثل هذا الحال أن لا يصلي والبول يقطر. إذا جرب من نفسه أنه يمكث قطرات ربع ساعة ثم ينتهي، فلا بد أن يتوضأ قبل حضور وقت الصلاة من أجل أن يأخذ حيطة لذلك. إنما يبيح أهل العلم لمن به سلس غاصب لا يستطيع لا ينقطع ويتعبه هذا يصلي وهو يقطر، ينضح الموضع ويصلي، تقول الله ما استطعته. أما الذي يتقاطر ومعناه أنه به ربما بروستات أو شيء من ذلك، بروستات هذه متعبة، ما يخرج البول متكامل، هي قطرات وبعد قليل قطرات، وهذا يحتاج أن يتنظف ولا يدخل في الصلاة وبه قطرات بول، وإلا بطل وضوءه وأعاد. إن الله لا يقبل صلاة بغير طهر ولا صدقة غلول، وبالإجماع أن خروج البول وخروج الريح ناقض الوضوء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التفرغ لتعلم النحو فقط دون ما سواه؟
إن لم تجد في ذلك البلد إلا من يعلم النحو عندك، خذ تعلمه وتخصص فيه واشتغل فيه، وأنت على خير، حتى ييسر الله لك من يعلمك العقيدة ويعلمك العلوم الأخرى. أما أن تكون في مركز مثلا مثل هذا فيه أعداد الدروس وعلوم شتى وفنون ويعني متنوعة، ثم تأخذ النحو ومن درس إلى درس وتترك بقية العلوم ما تدري أنك تموت، لعلك تموت وأنت جاهل، تموت وأنت على عقيدة أمك كما يقال، على عقيدة عجائز نيسابور، ما تعرف إلا عمومات يسيرة في العقيدة وفي كذلك ما يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن وفي الفقه وفي مسائل شتى، هذا خطأ. خذ النحو، خذ العقيدة واعتني بها، وخذ كذلك من الفقه، وخذ علوم شتى لا سيما وأنت تعتبر في فرصة. أعني أن مثل هذا الخير فرصة، تنبهوا والله الذي يتيسر له. وأنا قبل يومين سمعتم بعض إخواننا الغرباء حفظهم الله عليهم مضايقات شديدة من بلدانهم يتابعونهم، والله مثلك لو تيسرت، أخونا السائل حفظه الله ما أريد أذكر بلده، لو تيسر له الشهر أنها فرصة في حقه، لا تضيع من الشهر شيئا، ولا وكذلك سنة فرصة في حقه، تأخذ أهم العلوم ثم الذي يليها ثم الذي، فإذا رجعت إلى بلدك نفع الله بك، ما عساهم يفعلون لك، تعبد الله في بلدك، تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تحفظ وتستطيع أن تزداد من العلوم. قد شققت الطريق وأخذت مقدمات العلوم ما تتوصل به إلى ما عداها، وتستطيع أن تنفع نفسك والمسلمين، هذا سلاح العمر. ونحن كذلك، نحن من يؤمننا يعني الفتن، ومن يؤمننا كذلك أيضا الصوارف، ومن يؤمن الأمراض، ومن يؤمن الأشغال، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، لكن يتفاوتون أكثر، فأشغال أولئك ومطالباتهم ومضايقاتهم لأصحاب بلدانهم يعني أن لا يصلوا إلى أماكن مثل هذه الدور شديدة عليهم، يتطلب منك إذا حضرت أن لا تضيع وقتك والله، وأنك تعتبرها فرصة لا تضيع منها شيئا. وتتعجب من بعض إخواننا حفظ الله يمكن سنتين ثلاث أربع سنين ما ينجح من ما يتخارج من النحو، يتخارج من علوم النحو البدائية حتى يفتح يسهل به ما عداه وهو يريده، وبأمس الحاجة إليه يفهم به القرآن، يفهم به السنة، يفهم به علوم شتى، وما زال يتحدث مع صاحبه باللغة الأعجمية إذا وجده. ومن شؤون أخذ العربية أن تتحدث بها مع أهلها، الذين يريدون أن يدرسوا أولئك اللي يدرسون اللغة الإنجليزية يذهبون يغربونهم يطرحوا في بيت إنجليزي، فيبقى في ذلك البيت يأخذها كما يقولون سليقة، يأخذها من البيت لكن يأخذ اللغة العربية ويأخذ الفساد معهم. بيت نصراني أو بيت يهودي أو بيت كذا يأخذها. فأنت الآن في أوساط طلاب العلم وفي أوساط مجتمع يتكلم عربيا، وإذا حصل عنده خلل في العربية أيضا نبهه أنت وتكلم، تأخذها بالراحة. هذا لما سمعته وتألمت له من أنهم ربما تجد بعض الدول تطالب بأصحابها وما تستطيع، ما يستطيع إذا طولب به ربما ضايقوه وردوه إلى بلده، يرجع يرجع جاهل وقد مكثت السنة، ترجع ما أخذت علوم العقيدة، ما أخذت علوم النحو الذي تستطيع تتكلم به وتترجم به وتفهم به كتاب الله، ما أخذت كذلك من القرآن، ما أخذت ما أخذت إلى هذا إهمال. وكلنا ذلك الذي حاجته ماسة وملحة للاجتهاد لما سمعت. العمر ما يدوم، والصحة ما تدوم، والفراغ ما يدوم، والأمن ما يدوم في كثير من الأحوال. وكذلك أيضا الحال الذي أنت عليه في مثل هذا الحال حال ذهبي، أي والله فرصة ذهبية. لا تشغل نفسك بالصوارف، الصوارف جنبها وراء الحائط، أي صوارف كانت لا تشغل نفسك بالصوارف، ستأتيك الصوارف فيما بعد، لكن تأتي وأنت عندك حصيلة يعني من علم تدفع به الشبهات وورع تدفع به الشهوات، عندك حصيلة. والله المستعان، نسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يمن علينا بالعلم النافع في الأمر الصالح.
يقول السائل: أبي تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوج بأمي، هل يجب علي زيارتها وهل تكون من أرحامي؟
هي محرمك، أما أرحام بعد فراق ما هي محرم، لكن محرمك لك أن تصلها ولك تحسن إليها وكذا، باعتبار أن الدخول أن زواج الأب بامرأة بقيت معه أو ما بقيت معه أو فارقها، ما زال محرمك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، على التأبيد. نعم.
يقول السائل: كان رجل كان معه دكان، كان معه دكان وعليه دين أكثر من الذي في المحل تقريبا، ثم سافر للغربة وأولاده الكبار اشتغلوا في المحل، ووالدهم حول بجزء من الذي عليه من الدين، ثم تكاثرت الأموال ووالدهم جاء من الغربة وبقي سنة ونصفا وتوفي رحمه الله. الآن بعد 25 سنة من وقت ما توفي والدهم، هل التجارة التي نمت من تلك المحل من ذلك المحل فانتشروا فاشتروا منها بيوتا وغير ذلك ورث، أم هي للأولاد الكبار فقط مقابل أنهم نموها علما بأن أصل المحل حق ملك لوالدهم؟
في مثل هذه الأعمال التي يشترك فيها أناس يأخذ كل أتعابه، والأصل يعود للتركة، يقتسمون من ضمن سائر الورثة كل حسب نصيبه.